రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. ٩٨ إصابة في مواكب 30 نوفمبر من بين حالات خطيرة، والأمم المتحدة تدين والاتحاد الأوروبي يعتبر اقتحام المستشفيات انتهاك للقانون الدولي الإنساني. حشود واعتداءات جديدة على قرى شرق جبل مون بغرب دارفور وفك حصار معسكر مورني بغرب دارفور بعد سداد 25 مليار جنيه. حمدوك يلوح بالاستغالة ويعين وكلاء للوزارات، وحميتي يهدد الغرب بقضية اللاجئين في حال عدم الاعتراف بالحكومة الحالية. استمرار الاشتباكات بين الجيش والقوات الأثيوبية في الفشقة وقلق واسع جراء تفشي التهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 98 حالة إصابة في مواكب الثلاثة، منها 6 حالات إصابة بقنابل صوتية أدت إحداها لتهتك أنسجة اليد بجانب حالة تهشم بعظام الأنف والوجه. وقالت اللجنة في تقرير الميداني إن 18 حالة من حالات الإصابة بعبوات الغاز المسيل للدموع في الرأس والوجه والصدر، وأشار التقرير إلى حالة إصابة واحدة في الظهر بعبوة غاز مسيل للدموع نتج عنها كسر بالفقرة الخامسة. ورصد التقرير 49 حالة إصابة في أطراف الجسم بعبوة غاز مسيل للدموع وحالة إصابة واحدة متعددة بالجسم نتيجة للضرب بالهروات، كما سجل التقرير 22 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. من جهته قال المكتب الصحفي للشرطة إن الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مدير عام قوات الشرطة زار مصابي قوات الشرطة في حراك 30 نوفمبر بمستشفى الرباط الجامعي ببحري دون أن يحدد عدد المصابين أو أوضاعهم. أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التجمع السلمي عن قلقه من الاستخدام المستمر للقوة غير المبررة ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بالحكم المدني الكامل، وأشار إلى تلقيه بلاغات من إصابات خطيرة جراء القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء، وطالب بضمان العدالة وإنهاء هذه الإجراءات غير القانونية لقمع الاحتجاجات. ومن جهته أعرب نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن إدانته للانتهاكات في حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي، مشير إلى مقطع فيديو يكشف اقتحام قوات الشرطة إحدى المستشفيات واعتقال أحد المصابين من داخل المستشفى ومنعه من العلاج. أعلنت مصادر مقربة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في تصريحات لرويترز إنه لن يبقى في منصبه في حال عدم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع البرهان وعدم مساندته من قبل القوة السياسية. من جهة أخرى أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك قرارا بإنهاء تكليف وكلاء 20 وزارة وتكليف آخرين، ولم تتضمن القرارات إعفاء وكلاء وزارة المالية والثقافة والإعلام والحكم الاتحادي ووزارات أخرى. قال الفريق حميتي نائب رئيس مجلس السيادة إن أوروبا والولايات المتحدة قد تواجه زيادة في عدد اللاجئين من السودان إذا لم تدعم الحكومة الجديدة التي يقود الجيش. ونقلت إحدى الصحف الأمريكية عن حميتي في مقابلة أجرتها بمكالمة فيديو أن حدود السودان تخضع لمراقبة الجيش، وأضاف إذا فتح السودان الحدود فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وبرر إجراءات الجيش الأخيرة بأنها جزء من واجبهم لمنع انهيار السودان، وأعرب حميتي عن أسفه لعدم إدراك السودان وجيشه في المناقشات الدولية حول مستقبل المنطقة، مؤكد استعداده المساعدة في إنهاء الصراع في البلدان المجاورة مثل ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وأريتريا، وتعهد دجله بإجراء تحقيق حقيقي حول قتل المتظاهرين، ونفى أي تورط عسكري في العنف، وألقى باللوم على طرف ثالث. طالب سفراء متقاعدون ومستشارون وأكاديميون أمريكيون الإدارة الأمريكية بعدم الاعتراف بالحكومة الانتقالية المدنية الجديدة إلا بتنفيذ 3 شروط، وهي الالتزام بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة جميع الموظفين الذين تم عزلهم بعد 25 أكتوبر إلى مناصبهم، بجانب تقديم الحكومة خطة واضحة يوافق عليها صندوق النقد الدولي لتدقيق وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. وطالبت المذكرة المعنونة إلى الرئيس الأمريكي وزارة الخارجية بفرض عقوبات محددة على الأفراد الذين يقوضون العملية الانتقالية التي يقودها المدنيون ويستخدمون العنف ضد المتظاهرين السلميين وينتهكون حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في حرية التجمع وحرية التعبير وحماية المدنيين. ودعت المذكرة أيضا للضغط الدولي من أجل مفاوضات جادة ومستدامة بين العسكريين والمدنيين لاستعادة الانتقال الديمقراطي، إلى جانب وضع وتنفيذ خطة لإشراك وكالات الاستخبارات الأمريكية في تبادلات مركزة مع نظائرها في المنطقة حول الأزمة السياسية ومستقبل التحول الديمقراطي في السودان. تواصلت الاشتباكات بين القوات المسلحة والقوات الأثيوبية أمس الأربعاء في منطقة الفشق الصغرى، وأوضحت مصادر صحفية أن القوات المسلحة تهدف لاستعادة السيطرة على معسكر شاي بيت بمنطقة الفشق الصغرى. يذكر أن شاي بيت ضمن آخر 3 معسكرات أثيوبية داخل السودان يسعى الجيش لاستعادتها. ومن جهة تانية أعلنت معتمدية اللاجئين عن تسجيل 8828 لاجئ من قبيلة التجراي بالبصمة في مركزي الاستقبال بحمدايت والمدينة يوم الثلاثاء، بينما ارتفع العدد الكلي للاجئين الأثيوبيين المرحلين إلى المعسكرات الدائمة بكل من أمراكوبة والطنطبة إلى 42,880 لاجئ من قبيلة التجراي. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. أكدت اللجنة القومية لدعم متأثري جبل مون بغرب دارفور أن الصراع في المنطقة يدور حول الهوية والاستيلاء على الأراضي والموارد المعدنية، وليس صراعا تقليديا بين الرعاة والمزارعين. وأكد محمد فضل الله من مواطني منطقة جبل مون في مؤتمر صحفي نظمته اللجنة القومية لدعم متأثري جبل مون أمس الأربعاء بالخرطوم، أكد مشاركة عربات قوات الدعم السريع المزودة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في الهجوم على جبل مون، وأشار إلى هجوم جديد استهدف منطقة حسكنيتا في محلية جبل مون ونهب الممتلكات يوم السبت، ونوه إلى وجود حشود بالقرب من محلية جبل مون تهدف إلى إعادة الهجوم إلى المنطقة، ودعا الأمم المتحدة للتدخل للحماية، وقال إن المهاجمين فصلوا مناطق شرق جبل مون الغنية بالذهب والمعادن من المحلية في مخطط للسيطرة على الموارد. وأوضح أن الصراع في جبل مون ليس بين المزارعين والرعاة بل من أجل الاستيلاء على الأراضي والموارد، وأضاف في هذا الخصوص:
أحب أؤكد هنا في عربات طابع للدعم السريع شاركت في حرق والنحب وصلب المواطنين وتهجيرهم في عربات ضفة رباعي مسلح بكل آطات حربية من دوشكات لسناي لأربجيات، وشاركوا في المعركة ده. ونحن نؤكد في الكلام ده، القرى ده غالبياتهم تقوا بأربجيات ودوشكات، حرقون بأربجيات ودوشكات.
وحول الأحداث الأخيرة في جبل مون، قال محمد فضل الله إن الهجوم الذي تم يوم 19 نوفمبر مدبر ومخطط، وتم على 14 قرية في وقت واحد بواسطة 600 جندي وعشرات المواتر وعربات الدفع الرباعي. وأوضح أن الهجوم استهدف 14 قرية بعضها بالحرق الكامل والجزئي، وأشار إلى الغصف بالأسلحة الثقيلة ونهب الممتلكات، وأوضح أن الهجوم أسفر عن 12 قتيل و27 جريح وفقدان 37 طفل ونزوح ولجوء الآلاف إلى داخل جبل مون وإلى منطقة برك في تشات، وقال إن المنطقة شهدت خلال الأشهر الماضية 5 هجمات راح ضحيتها قتلى وجرحى، ولم يلتزم أهالي الجناء بالاتفاق الذي تم للتعويض، وأضاف في هذا الخصوص:
فنجي الحدث بتاع يوم 17 قاموا هجموا على منطقة كروكرو. المنطقة كروكرو ده بيقع جنوب جبل مون، في 4 شهيد و7 جريح من نساء وأطفال. يوم 19-11 تم هجوم مدبر على المناطق، مناطق ديل كلها تم استهدافهم في زمن واحد، وكان تقدر عدد الحيل وقيل 400 و500، المواد وقيل 60 و70.
من جانبه قال الدكتور حسن إمام رئيس المجلس الاستشاري لمحلية جبل مون إن الأحداث الأخيرة لها علاقة بالسياسة واستحواذ الأراضي والموارد، ومن بين الذهب واليورانيوم سوى بما حدث في جبل عامر وسنغو وغيرها، وأشار في مؤتمر صحفي إلى إصرار مواطني المنطقة على رفض التعدين العشوائي، وقال إن بداية أحداث جبل مون تزامنت مع إغلاق الشرق، مشير إلى وجود ارتباط بين القضيتين وما جرى لاحقا. من جانبه قال الصفاء العاقب عضو اللجنة القومية لدعم ومساعدة متأثري جبل مون إن الصراعات في جبل مون تدور حول الهوية والموارد وليست قبلية، وطالبت بالدعم الإنساني وتوفير الحماية والوصول للمنظمات الإنسانية، وأكدت ضرورة بسط الأمن وحقوق الإنسان والتعويضات والعدالة أولوية. وأضافت صفاء العاقب في هذا الخصوص:
منطقة غنية بالموارد، وتضجعنا ليه؟ إنه هو الصراع برضو صراع موارد وهوية، وما أخذنا تناولنا الأشياء دي بالصورة دي ما بنقدر نفهمها في سياقاتها. المشكلة ليست قبلية، في إشكالية بتاعت موارد سواء كان رعاة ولا مزارعين، لكن في استقطاب، في استقطاب للإسنيات، لأنه في أيضا انتشار للسلاح وانتشار، ونحن عارفين حتى اتفاقية السلام دي هي تتكلم عن ترتيبات أمنية.
رفع مسلحون الحصار عن معسكر مورنيه بولاية غرب دارفور أمس الأربعاء بعد التزام النازحين بدفع دية قدرها 100 ناقة، أي ما يعادل 25 مليار جنيه، تعويضا على مقتل أحد زوو المحاصرين على يد مجهولين يوم الثلاثاء. وقال أحد نازحي معسكر مورني لراديو دبنجا إنهم قبلوا بالتسوية ودفع الدية على الرغم من عدم مسؤوليتهم عن قتل المتوفي، وأشار إلى أنهم سددوا 3 مليار جنيه نقدا وشيك ب 22 مليار جنيه، وأوضح أن الطرف الثاني التزم بإعادة 112 رأس من الضأن تم نهبها من سكان مورني والتعويض عن قيمة عدد الموبايلات المنهوبة، بجانب إصابة أحد النازحين من حي سولما بجروح مما أدى لنقله إلى المستشفى. وأوضح أن المسلحين التزموا برفع الحصار وتفريغ الحشود ظهر أمس الأربعاء. أقر حاكم إقليم دارفور بظهور فيروس التهاب الكبد الوبائي إي في ولاية شمال دارفور ووفاة 20 امرأة حامل، ودعا في تدوين على فيسبوك كل المنظمات الإنسانية للإسراع في مد يد العون. من جانبها قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن تأخر الاستجابة من قبل الوزارة الاتحادية أسهم في تزايد حالات الوفيات والإصابات بالتهاب الكبد الوبائي إي بشمال دارفور، وأكدت اللجنة وفاة العشرات بسبب التهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور، مشيرة إلى أن 20 من حالات الوفاة هي لنساء حوامل جلهن في الشهور الأخيرة من الحمل، بجانب حالة وفاة واحدة لامرأة غير حامل، مشيرة إلى أن كل حالات الوفاة التي تم تأكيدها هي من الإناث، وتوزعت الحالات بين قرى زمزم وأبو زريقة وكركر، كما تشير التوقعات إلى حدوث حالات وفيات وإصابات بمناطق في محلية طويلة. وأوضحت أن شمال دارفور تعاني أيضا من حمى الضنك ومن جائحة كورونا التي تتزايد حالاتها كل يوم، ونوهت إلى انعدام أدوات الفحص خلال الأسبوع الماضي. سجل السودان يوم الثلاثاء 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة، وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 43,385 حالة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة إلى 35,314 متعافياً. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في ولاية نهر النيل عن تسجيل حالة وفاة وستة إصابات بفيروس كورونا. قال وجد صالح القيادي في لجنة إزالة التمكين إنه تم اعتقاله لمدة 35 يوم في حبس انفرادي، وتم اقتياده معصوب العينين إلى المعتقل، وخرج منه أيضا معصوب العينين، وأوضح في تصريحات صحفية أنه لم يتعرض لتعذيب بدني داخل المعتقل، ولكن أشار إلى سلب الحرية وعدم توفر أي معلومة عما يدور في الخارج وعدم السماح بالتواصل مع بقية المعتقلين. وقال إنه فوجئ بعد الخروج من المعتقل بالمجازر البشعة والانقلاب على السلطة، وإن القوة الحية خرجت إلى الشارع تنديدا بالانقلاب، ودعا للحفاظ على وحدة قوة الثورة لأجل إسقاط النظام الحالي وتشكيل نظام مدني، مشيد بلجنة المقاومة، وقال إنها نبض الشعب والثورة، وأضاف في هذا الخصوص:
كنت في حبس انفرادي، لكن على مستوى المعاملة كان في شباب ضباط تعاملوا معي على مستوى الشخصي بكل احترام وأدب، ولم أتعرض إلى أي إساءة لأي شكل من الأشكال، لكن كنت في مكان مغلق، عصبت عيني حينما اعتقلت، وضعت في هذا المكان، وحتى عصبت عيني حينما خرجت، وبالتالي يعني لم أكن أعلم وما الذي حدث في البلاد.
أرجعت وزارة الطاقة القطاعات الكهربائية لتدني الإنتاج بسبب توقف عمل محطة أم دباكر بنسبة 50% بسبب عطل فني، وأشارت في تصريح صحفي إلى توقف محطة بحري الحرارية والبارجة التركية ببورسودان بسبب شح الفيرنس، وقالت إنها تعمل على معالجة المعوقات وتوفير الفيرنس. الخبر الأخير في النشرة: كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن تأجيل العمليات في مستشفى دونغولا للنساء والولادة في الولاية الشمالية بسبب انعدام الأدوية المنقذة للحياة مثل أدوية التخدير، وحذرت في تعميم صحفي من أن يؤدي ذلك إلى تحول حالات الولادة الباردة إلى حالات طارئة وما يصحب ذلك من عواقب صحية وخيمة، وأوضحت أن النظام الصحي في السودان يعاني من الانهيار التام الذي يتمثل في انعدام معينات العمل بالمؤسسات الصحية، ودعت كل قوى الثورة الحية مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية حتى يتم توفير معينات الحياة الضرورية التي تساهم في استقرار الخدمات الصحية، ويتم إعادة بناء النظام الصحي بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، الراديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11,640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
دبنجا تردو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نكمل حوارنا اللي بديناه أمس مع الصحفي ماهر أبو الجوخ اللي تم اعتقاله يوم 25 شهر 10 الفات فجر يوم انقلاب البرهان، وأطلق سراحه يوم السبت الفات 27 شهر 11. أهلا ومرحبا بك مرة تانية أستاذ ماهر في راديو دبنجا.
أهلا أستاذ كمال، شكرا كثيرا للاستضافة.
طيب أستاذ ماهر أبو الجوخ، بعد ما قعدت 33 يوم في المعتقل وتم إطلاق سراحكم، تقييمك شنو النتيجة اللي أنت طلعت بها؟
طيب إذا بتقصد النتيجة العامة للمشهد العام،
المشهد العام
طيب المشهد العام لما تنظر إنه حجم الأزمة السياسية اللي كانت موجودة قبل 25، الأزمة السياسية تفاقمت ما بعد 25. يعني الآن نحن نتكلم ليلة يوم 30 نوفمبر، يعني ليلة أكثر من شهر من 25 أكتوبر الانقلاب. الانقلاب ده النتائج بتاعته على الأرض، بدلا أن تودي إيده تتحل الأزمات، الأزمات تفاقمت وضفت لها أزمات زيادة. حتى الموضوع المجتمع الكام بتاع شرق السودان الآن هو مرشح تاني إنه هو تحصل فيه نفس النتيجة، ومع فريق رئيسي إنه المرة دي لو حصلت النتيجة مثلا حصل الإغلاق بتاع الشرق مرة تانية، المجموعة اللي نفذت الانقلاب ما بتقدر تتخذ أي إجراء ضد المسلك ده، لأنها هي شرعنته قبل الانقلاب بتاعه وكان بتعتقد به. فإذا أنت تتكلم عن إنه منهج المعالجة بتاع الانقلاب بدل أن يقود لمعالجة الأوضاع قاد لمفاقمة الأوضاع حتى على المستوى الذاتي والشخصي للناس اللي قادوا التحرك ده، بدل ما كان بيتكلم عندهم أزمة بتاعت مشكلة تفضل الاحتصام 3-6، الآن بيجي عندهم مشكلة زيادة، مشكلة ما حدث من تجاوزات بعد الانقلاب في 25 أكتوبر، ما حدث على الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية والحالة تحت الشارع وقبول الناس وزيادة الإنتاج في البلد، وصورة البلد ذاتها كانت صورة يعني صحيح الناس كان بيقلقوا من المعالات تحت المستقبل. الآن الناس بعد 25 أكتوبر بعد الانقلاب بيبقوا فعليا بحسوا عدم الاستقرار، بحسوا بالمخاوف الحقيقية، الانقلاب، الانهيار وكذا. وبالتالي يعني نتكلم عن نتيجة جات مختلفة تماما عن الحاجة المرسومة اللي كان خاتلها الناس اللي نفذوا الانقلاب، إنه القصة تمشي. حتى القوى السياسية اللي تحالفت معهم الآن في الانقلاب هي نفسها وضعها مزعزع ومضعضع، لأنها هي ذاتها قاعدة تحس بأنه هي الآن ممكن أمور ما تكون في صالحها، حتى ذاته ما تبقى جزء من التركيبة بتاعت الحكم. لأنه إذا كان بيتكلم عن الاختطاف سابقا، وده مثلا طبعا ما تكون في رأيي ما دقيقة، لكن كان للتبرير ما حدث. الآن هم في مشكلة كبيرة في موضوع الحكومة تحت الكفاءات، واللي ما فيها تمثيل سياسي طبعا، لأنه طبعا تفسد كمال كما تعلم إنه الموسيقى الدستورية الأولى كان يتكلم عن الكفاءات مستقلة، فشالوا كلمة مستقلة قالوا ده فتح الباب للمشاركة السياسية. الآن في الإعلان السياسي تكلموا عن حكومة كفاءات تكنوقراط غير حزبيين، وده الآن حامل مشكلة للأطراف بتاعت اتفاق السلام دعمت الإنقلاب. إذا المشهد السياسي لما تحلل التعديلات دي كلها بتكتشف إنه النتيجة بتاعت الإنقلاب ما بعد 25 أكتوبر هي أسوأ من الخلاف اللي كان حاصل قبل 25 أكتوبر بمراحل. النتائج المرسومة في الرأس والنتائج الموجودة على الأرض حيتين مختلفات تماما. الأزمة الآن أكثر مفاقمة، الأزمة الآن أكثر، الوضع الآن أكثر انسدادا. حالة الانسداد ده طبعا بكل تأكيد العبور منه والطلوع منه حيكون مؤكد، مش خصما على القوى المدنية السياسية، حيكون خصما على القوى بتاعت الانقلاب عموما في الجبهتين تحت العسكريين والمدنيين، حتكون خصما عليه وما حتكون في صالح. عشان كده نفتكر انه ده الملخص بتاع المشهد. ده حاجه مؤسفه انه دارفور اللي كانت في فترات طويله جدا يعني نوعا ما استقرت، يعني بقى الان رجع فيها صراع بشكل عنيف، والقتل بقى حاجه ما مقبوله اصلا. فده برضه من النتائج بتاعت انك انت داير تعمل انقلاب. لكن في حاجه ايجابيه بالمناسبه استاذ كمان، الايجابي إنه فترة الانقلاب دي ورت إنه الشعب السوداني قيمة الحرية والديمقراطية والعدالة عنده هي بقت قيمة ما مربوطة بأشخاص ولا مربوطة بمنظومات ولا غيره. لذلك السودانيين من 25 يقاوموا بيستمروا في المقاومة بتاعتهم، وده أفتكر دي أطول مقاومة الانقلاب في تاريخ السودان، في تاريخ الانقلابات الثلاثة الجات، حتى في تاريخ بالناسبة الانقلابات والمحاولات تحت الاستيلاء على السلطة بالقوة في السودان. أكبر عدد بتاع أيام مقاومة كان 3 يوم، لكن الآن السودانيين مستمرين من 25 أكتوبر إلى الآن 30 نوفمبر برضو لسه في مواكب في بعض عليها الليلة. برضو السودانيين برضو واضح مصرين ومصممين تصميم شديد جدا ما في الخرطوم. برضو نقطة تانية إضافية إنه زمانك التغيير السياسي كان بيكون في الخرطوم في المركز، الآن المطالب بتاعت الثورة والدعوة عليها الدعوة ليها واستمرارها ما في الخرطوم، ولكن في كل السودان بما في ذلك بالمناسبة المناطق اللي بتشهد نزاعات وصراعات، لو كان في دارفور، لو كان في النيل الأزرق، لو كان في جنوب كردفان. إذا تتكلم عن إنه السودان كله الآن هو بيتشاطر وبيشارك الهم بتاعه نحافظ على الانتقال الديمقراطي ونحافظ على الحرية والسلام. وبالمناسبة الشعوب في الآخر هي بتنتصر، ممكن ما تكسب المعركة على طول، لكن الإرادة الشعبية القوية دي في الآخر حتما لابد في يوم ذات الأيام إنها تحقق المبتغى وتنتصر وتطلعات المشروعة وأحلامها تبقى حقيقة ماسة قدامها.
طيب أستاذ ماهر أبو الجوف، طبعا من يوم 25 اللي هو فجر 25 اللي حصل فيه الانقلاب تغير المشهد الإعلامي في السودان، وحرية التعبير وحرية الصحافة حصل لها انتكاسة كبيرة جدا، رجعت لورا شديد جدا الصحافة. ممكن تقول لنا بالضبط يوم 25 لحد يوم الليلة الحصل شنو في وسائل الإعلام في الصحافة اللي أنت صحفي وإعلامي ومحلل سياسي وكنت قاعد في المشهد وده سبب اعتقالك نفسه؟
طبعا كويس، سؤالك مهم. أنا طبعا من 25 لحد ما أنا طلحت يوم 27 أنا ما أتيحت لي فرصة أتابع الأجهزة الإعلامية في الوقت ده، ولكن أنا أخذت مؤشرات. لما يتم اعتقال زميل صحفي زي فايز الشيخ السليك يوم 26 ما نجرم من اقترفوا إلى الآن وتكلم في القنوات ده بوريك حالة الانشداد والضيق. لما نتيب اعتقال زول زي مولانا إسماعيل التاي ما نجرم من اقترفوا إلى الآن يتكلم في القنوات ده برضو بديك مؤشر. لأن انزعجنا جدا لما سمعنا أنه في صحفيين تعرضوا لتحديدات ومضايقات نتيجة لتعليقاتهم في القنوات وفي الإذاعات وكده. دي كانت مؤشر بتاع ردة شديدة جدا. الآن في إذاعات زي إذاعة هل 96 بيتم إغلاقها بشكل كامل إنها هي ما تتكلم. بيتم الآن في الإعلام الرسمي دي حاجة مؤسفة لأنه اشتغلت في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من نوفمبر 2019 التحويل الكامل بتاع المؤسسات في الإعلام حقة الدولة وتغييرها إنها هي ترجع تبقى تاني بوك تنظم تتكلم بما دايره السلطة أو الإنجلاب تحديدا. ده نتيجته المباشرة كانت إنه الإعلام الرسمي حق الدولة فقد حيادته مهانته مصداقيته. بالتالي الناس بيجوا بيتعبوا من حصلت الفجوة تاني عادت بين المؤسسات دي. الآن الوضع بتاع الحريات الصحفية ومحافظة التضييق طبعا الصحافة عندها تجربة طويلة جدا وباع طويل جدا في التعامل مع الأنظمة الشمولية والديكتاتورية وبالتالي هي قدرتها في المقاومة وفي الصمود أكبر من المؤسسات الثانية. وبالتالي أفتكر برضو الصحفيين أصروا إصرار شديد جدا وقاتلوا من أجل الحقوق بتاعتهم لكن هم الآن بيعملوا لكن بيعملوا في ظرف فيه صعوبة فيه تضييق فيه مضايقة اليوم بشكل مباشر. لكن برضو هم في الآخر يعني عندهم خبرة خلينا نقول كمان نقول خبرة بتاعت الصحفيين ناس بيعملوا في مجال الصحافة الورقية والصحافة التلفزيونية إنهم خبرة أكبر في التعامل مع الأجهزة والإجراءات القضائية والشمولية. ولكن برضو هم ما عادوا يحسوا زي ما كان قبل 25 أكتوبر عندهم مطلق الحرية مطلق البراح في إن هم يكتبوا ما يريدوا دون أن يكون على عهد ما يكتبوه تبعات أو يكون نتائج أو كذا. بالمناسبة الاستهداف ما طال فقط الصحفيين اللي كانوا يعني داعمين للسلطة الانتقالية كده حتى الصحفيين كانوا يعتبروا نفسهم بيصنفوا نفسهم إنهم معارضة ومناوئين للسلطة الانتقالية وكان بكيلوا لها الانتقاد هم بعضهم ذاته طالهم يعني طالتهم إجراءات وطالهم تضييق. لأنه في الآخر الدكتاتورية دي ما بتعرف إنت كان موقفك الزمان شنو بتعرف إنك الآن لا معاه يا ضدها. ولذلك بيتم كان الانتقاص من الحريات الصحفية. الصحفيين عملوا في ظروف صعبة قدروا يصمدوا صحيح قدروا يتقدموا ويجبروا زي ما الانقلاب ده في مجالات كثيرة تراجع لورا وتراجعت الصفوة بتاعته وسيطرته. الآن الصحفيين في واحدة من القطاعات أجبروه إنه يتراجع وأنه هو يوقف الاستهداف المنهجي المباشر للإعلام محاولة التضييق على الإعلاميين والتحجيم وإجبارهم وإخراجهم من المشهد لتغييره لمصلحة الناس الدعم منه. الصحفيين قدروا يتجاوزوا الكلام ده وقدروا يصمدوا لكن لسه قدامنا مشوار إنه لابد إن يتم منح الحرية الكاملة لأجهزة الإعلام إنها تصل لمواقع الحدث وأنها تنقل الأخبار كما هي وأنها تتيح المساحة بشكل متساوي بين الآراء المختلفة. ده موضوع يعني هو موجود الآن وماشي في المساحة. أنا في تقديري المعركة بتاعت الانتقال هي معركة ما متوقفة. الانتقال ده ما عملية مستمرة لتمضي. عندنا الثورة الفرنسية هي ما من المرة الأولى أكملت مهامها أخذت الدورة الثانية أخذت الدورة الثالثة إلى الآن. نحن برضو أنا في تقديري برضو جزء من تعقيدات المشهد في السودان وصعوبة الانتقال إنه بناخذ أكثر من دورة عشان نحن نعزز ونرسخ الانتقال. لكن النقطة المهمة إنه الآن السودانيين عموما والصحفيين والإعلاميين في السودان بشكل خاص هم فاهمين إنه والله موضوع الانتقال ده موضوع يجب أن يحافظوا عليه ويجب أن يستمروا فيه ويجب إنه يعززوا بمزيد من الحريات. الآن الناس اكتشفوا وعرفوا حتى الناس بيفتكروا إنه التجربة تحت السنتين الفاتت دي يعني كانت تجربة بالنسبة لهم ما حبوها. لكن عرفوا الفرق بأنه في السنتين الفاتوا الحرية بتخليك تقدر تمارس ما تريد دون إنك أن تخاف على نفسك على أي حاجة. وبالتالي أعتقد الآن ده برضو بيخدم القضية تحت حرية الصحافة على المدى المتوسط إنه الناس كلهم بيفهموا إنه ما في خيار أفضل من الحرية لأنها تتيح المسافات والمساحات المساوية للجميع دون تضييق دون غيظ أو شرط. كده أعتقد إنه صح في نقص حصلت وسط الصحفي والإعلامي قاوم هذه النكسة، تصدى لها، صحيح أجبر إنها تتراجع قليل للوراء، لكن لسه قدامنا مشوار إنه نسوق المسألة دي إنها تتقهقر تنتهي إلى الأبد، المسألة تحت الدكتاتورية والشمولية والتقييد وتكميم الأفواه بالنسبة للصحفيين والإعلاميين. بالتالي أنا متفائل بأنه زي ما السودانيين الآن بيسوقوا الإنقلاب ده إنه يتراجع خطوات، الآن حيشوفوا برضو الصحفيين الإعلاميين جزء من التراكم بتاع معركتهم إنه هم يقودوا المجموعة الإنقلابية تتراجع إلى أن تتلاشى.
طيب أستاذ ماهر أبو تشوف، بالنسبة للإعلام نفسه أشرت إلى إيقاف إذاعة هلا وكذلك اعتقال مدير قناة الخرطوم الفضائية خلال الفترة دي، هل حصل شنو في ديل حسب معلوماتك الآن؟
حسب معلوماتي إنه الأستاذ ياسر، طبعا أنا معلش نسيت، الأستاذ ياسر سرعوض مدير تلفزيون وإذاعة ولاية الخرطوم اللي هي تلفزيون وإذاعة تابعات لولاية الخرطوم، هي تلفزيونات وإذاعات رسمية، وإذا كان من المعتقلين معنا معلش أنا نفات عليه سرط عليه سهوة، يعني شكرا لأنك أنت بسؤالك ده يعني خليتني أقدر أستدرك المسألة دي. أستاذ ياسر طبعا هو تم اعتقاله لأنه هو مجرد ما جاء الانقلاب هو طوال خط الشعار بتاع القناة والإذاعة وقال نحن ما احنا نقدر نشتغل في الوضع ده، يعني حتى اعتقلوا ذاته بطريقة غريبة شوية كده، قال له يا أخي طلبوه في اجتماع، مجرد ما طلع من الاجتماع، الاجتماع كان في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مجرد ما طلع من الاجتماع مشى مكتبه في التلفزيون إذاعة ولاية الخرطوم تم اعتقاله من هناك، على طول جابوه المعتقل في بحري. ده دي قضية اللي هو كان بيعتبروا إنه هم تفسيرهم لحاجة العمل دي إنه دي مناوعة للوضع الموجود، إنه ده رفض للتعاون. بالتالي انا لو كنت في محله ما كان بعتقله، كان بشيله بس من الوظيفه، يعني زي ما شالوا ناس كتار يعني، وما كنت اتغيرك تحتقل يعني، لكن ده برضه كان بوريك انه يعني في ضيق من المراكز الاعلاميه. الموضوع بتاع اذاعه هلا 96، هلا 96 ظلت منذ ايام ثوره ديسمبر 2018 حتى صدور قرار اغلاقها، هي دعم المساله تحت التحول والانتقال الديمقراطي، فتحت حوارات ونقاشات وأفردت مساحات واسعة جدا للنقاش في القضايا السياسية وللتحليل وللآراء. أنا بالمناسبة يعني طلعت في منابرها مرات ومرات وهي قدمتني للسودانيين بشكل كبير، لأنه أنا ظلت بتستضيفني وبتسمع تحليل، بقول تحليلاتي على مدار ساعتين في برنامج اسمه سودان جديد، يعني اللي هو زمنه من 3 إلى 5 كان يوميا، اللي هو أنا كنت بطلع على الناس عبر البرنامج ده وكنت بقول تحليلاتي وأرائي سواء كانت نقدية أو إيجابية للأوضاع عموما، للأطراف سواء كان المكون العسكري سواء كان مكون الحرية والتغيير سواء كان مكونات المختلفة، يعني هي عملية الحوار السياسي الديمقراطي. القصة دي طبعا غالبا هم فهموا إنه القصة دي مقصود بها استهداف للمكون العسكري، لأنه من منصتها توجهت انتقادات للمكون العسكري ولمسلكه، أنا كان انتقدت جزء من حاجاتهم دي وأفتكر هذا الأستاذ جعفر حسن انتقد وآخرين طبعا، وبالتالي النقد ده أنا بتوقع إنه هم دفعوا الثمن بتاعي إنه فتحوا المساحة بتاعتهم لتوجيه نقد. طبعا دي عملية سياسية، في عملية سياسية في الاتفاق وفي الاختلاف، أي عملية سياسية فيها تبادل الآراء، ولذلك أنا أعتقد بأنه هم يعني عاقبوها بما فعلته في السابق، ما اعتبروه بأنه هو يعني فتحت الابواب بتاعتها لمن ينتقدوا بعض اطراف المكون العسكري. طبعا في فرق بين انك تنتقد اشخاص عندهم وظائف دستوريه وسياسيه وانك تنتقد المؤسسه نفسها، لانه القوات المسلحه كمؤسسه والجيش كمؤسسه في اي محل في العالم يعني عندها شكل بتاع احترامه وكذا، بالتالي ولكن لما الزول يكون هو في وظيفه سياسيه بيتعامل معه بوظيفته السياسيه، ما بيتعامل معه لأنه هو تابع لشنو، هل هو عنده موقع قيادي في الجيش أو في القوات النظامية أو كده. وهذا عنده برضو جدل برضو حول موضوع المؤسسات في العهود الديمقراطية، ده الفرق بين المؤسسات في العهود الديمقراطية وبين إنها هي في العهود الشمولية. في الشمولية طبعا ممنوع تتكلم عنها بأي شكل من الأشكال، فلتقل خيرا أو لتسكت يعني، فده دي قصة مختلفة. إذن أنا أعتقد إنه موضوع على سيد تزويلنا مرتبط بشكل أساسي به إنها هي فتحت المساحة لناس ناقدين وجهوا انتقادات، بالتالي عقبت الكلام ده. وللأمانة برضو أنا عندي علاقة وطيدة بالزملاء في حالة 96، وأتمنى إنه واحد من القرارات العاجلة تطلع إنه يعني يتم إرجاع الإذاعة وأنها تواصل في دور وكذا، لكن برضو هم كانوا حريصين إنه هم برضو يسمعوا الرأي والرأي الآخر، برضو استضافوا ناس آخرين برضو انتقدوا حتى الحكومة والمكون المدني والحرية والتغيير. كان الموضوع فير يعني، بيجيبوا دين وبيجيبوا دين بيقولوا كلامهم يعني. فدي دي قصة برضه يعني أنا أعتقد يعني برضو فيها مسألة بتاعت الرغبة بتاعت السيطرة والهيمنة. أنا أي انقلاب بيعمل كده بكون ده سيطر على أي حاجة، لكن طبعا الآن 2021 دي ما 89 ولا 1969 ولا 1958، في حاجات كثيرة تغيرت على الأرض، العالم ذات تغير، فدي حاجات بقت مختلفة. يعني أفريقيا كانت هي يعني منبع الانقلابات ومحد الانقلابات ومحل بتاع انقلابات مستديمة كل صباح وكل مساء، هي ذات بقت في المساق بتاعها تدين الانقلابات وتجربها، فالتالي ده برضو دليل بتاع تحول. لكن برضو لما ننظر في قصة تحت الموضوع بتاع التطبيق على الإذاعات، تطبيق على الصحفيين والإعلاميين، ده بيدن أي انقلاب، وفي الآخر الشموليات بتهزم، وفي الآخر الحريات بتنتصر. ده الملخص بتاع تاريخنا في السودان، إنه أي شمولية بتهزم ودعاة الحرية هم بينتصروا.
طبعا أستاذ ماهر أبو تيوخ، سؤال أخير، بعد الشيء اللي حصل تقول بعد 25 حتى اليوم وتوقيع الاتفاق السياسي ما بين البرهان وأحمده، كيف تنظر لمستقبل هذا الاتفاق؟ وهل السيناريوهات شنو اللي بتوقع للسودان في ظل هذا الواقع؟
شوف يا أستاذ كمال، الاتفاق ده هو عنده تناقض جوهري الآن، محتاج إنه هو يعالجه. التناقض الجوهري، الاتفاق في نصوصه بيتكلم عن عدم الإقصاء، لكن لما تعاين للنتائج على الأرض بيستبطن توجه للإقصاء والحرية والتغيير، وده خطير، لأنه أنت إذا أقصيت والحرية والتغيير بتبقى كأنك أنت فرضت أمر واقع بدون ما قطع حتى كلامك اللي بتقول فيه. أنا أعتقد ده رأيي الشخصي، أنا أعتقد الاتفاق ده زيه زي أي اتفاق، فيه طبعا خطأ إجرائي لرئيس الوزراء، إنه كان مفترض يخلق تشاور أوسع في الاتفاق ده مع التحالف السياسي جابه اللي هو الحرية والتغيير، ولكن هو لخطأ ما تقديراته ما هو مشى في القصة دي وعمل الاتفاق بتاعه ده. هو مقصده في الاتفاق إنه هو داير يحقن الدم ويقلل العنف، أعتبر هو يوم الخميس الموكب الخميس الماضي نجح قياسا بموكب 17 نوفمبر إنه هو حد من الاستخدام بتاع العنف. الليلة مواكب 30 نوفمبر برضه هتكون امتحان جديد له برضه، ولكن الاتفاق ده ما هو، وبرضه أطلق سراح المعتقلين وبذل جهد كبير جدا رئيس الوزراء في موضوع إطلاق سراح المعتقلين ده بين نتائج حتى شكله الأخير الطلعة، ده برضه هو بذل فيه جهد كبير برضه. فالتحدي الرئيسي بالنسبة له إنه الاتفاق ده فيه 14 بند، النجاح في بندين أو تحقيق نجاحات جزئية في بندين بإخفال بقية البنود لا تعني إنه الاتفاق ناجح. الاتفاق عشان ينجح محتاج إنه يوديك لتأسيس الانتقال الديمقراطي، يوديك لتفكيك الأوضاع الخلق الانقلاب، بحيث الأوضاع الخلق الانقلاب تبدو وكأنها لم تكن، كأنه هذا الانقلاب لم يكن. الموضوع بتاع التعيينات التمت بعد الانقلاب تتلغي وتجي تعيينات جديدة، بغض النظر إنه الناس القدام حيرجعوا، لكن تعيينات الانقلاب يجب أن تلغى، يجب أن تؤسس كل الإجراءات لأنها تقود للانتقال الديمقراطي وتقود لتحقيق السلام. في نقطة أهم من دي، يجب أن تناقش القضايا الخلافية الحقيقية بين المكون العسكري والمكون المدني. القضايا الخلافية دي ما طبيعتها دستورية ولا مؤسساتية ولا كده، القضايا الخلافية دي طبيعتها بتتعلق بمسائل متعلقة بتجاوزات تمت، تحديدا موضوع فض الاعتصام والموضوع بتاع ما تم بعد 25 اكتوبر. لانه استاذ كمال عشان نكون واضحين، عدم معالجة الملفين دين مهما تعمل من اتفاقيات وتوقع اوراق، لابد حتما انه انت حتمشي لانسداد وتمشي لانه يتم استخدام القوة لتقويض الانتقال. الانتقال المهدد الرئيسي له انه القضايا اللي قاعد تتناقش دي ما القضايا الخلافية، القضايا كان بيتناقش دي قضايا جزئية، القضايا الرئيسية في الخلاف هنجي لها، عندها علاقة بمسألة الخلاف حول كيف تعالج موضوع فض الاعتصام 3/6، وكيف تعالج الموضوع بتاع ما بعد 25 اكتوبر، لانه لو انت ما قدرت تعالج الحاجات دي الأزمة دي النار المصغر الشرر ده مصغر الشرر اللي انت شايفه مصغر ده بوديك بحرقك لأنه ما كان في شراكة سنتين الشراكة دي قوضت لأنه القضايا المسكوت عنها دي طلعت يجب معالجة القضايا المسكوت عنها يجب وضع إطار شامل لأنك كيف تخلق قوات نظامية قومية واحدة مع متعددة ما في بلد يكون فيه 10 جيوش لازم يكون في جيش واحد لازم يكون في شرطة واحدة مهنية خدمية لازم يكون في مخابرات عامة لابد يكون في أمن داخلي أو تعمل جهاز عنده علاقة بالتعامل مع القضايا الكبيرة زي تحريض البشر زي الإرهاب زي الجرائم عبر الحدود زي المحاولات بتاعت تقويض الوضع الدستوري وتخريب الأوضاع كده بتحتاج تعمل لك أجهزة لازم كل الأجهزة تكون تحت قيادة الحكومة وليس تخلق مؤسسات متوازية لابد نحسم موضوع الانتخابات برضو القضايا دي أستاذ كمان لو ما اتعالجت انت في الآخر دي ما وصفت تحت مشكلة وصفت تحت انهيار لذلك أنا أفتكر أنه ده رأيي الشخصي أنه الاتفاق الإعلان السياسي ده وحمل فوق ما يحتمل وبيحتاج انه الجفوة الان بين رئيس الوزراء وبين قوى الحرية والتغيير دي تنتهي لانه الجفوة دي ما في مصلحة الانتقال القوى المدنية بتاعت الانتقال عليها ان تعمل سوى تحفظ الوضع بتاع الانتقال المكون العسكري بالاطراف الموجودة فيه يجب ان يفهموا بانه المحاولة بتاعت انك تفرض الامر الواقع بالقوة طبعا هو ما مفيد الدليل على الكلام ده انه الان من يوم 25 اكتوبر لحد 30 نوفمبر الان الوضع بدل ما ماشي الاحسن الوضع ماشي الاكعب جدا على كافة المستويات ما في حاجة يعني ماشي بشكل مستقر يعني والقصة ماشي العظمة ماشي مرشح انها تمشي تتصاعد في جوانب اخرى اذا انت محتاج الان لانك تخلق ارضية بتاعت انه في اهداف مشتركة واهداف رئيسية متفق عليها انك تقود البلاد بالانتقال الديمقراطي المدني السلمي تأسيس مؤسسات الحكم المدني الديمقراطي انك تعزز وتحدد الدور بتاع الجيش والمؤسسات النظامية الاخرى بشكل صارم انها تلتزم بالقانون تلتزم بالحريات وانه في الاطار ده انك ايضا تعالج القضايا المسكوت عنها انك تستكمل مسيرة السلام وانك تختم الكلام ده كله في ظرف سنة ونص تكون وصلت لاتفاق قبل سنة ونص تكون وصلت لاتفاق لمفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات تصل تعمل انتخابات يكون الفيصل فيها الشعب السوداني هو يدي من يشاء يصوت لمن يشاء ويمشي في الموضوع ده ويختار خياره الدائر أنا أفتكر ده المستقبل ولكن الركون للمواقف الذاتية والمواقف الشخصية والحاجات الصغيرة ده بكون مثلا ما فيها مسؤولية تاريخية ولا أخلاقية لأنه نتيجة استمرار الانسداد ده معناته مزيد من الضحايا مزيد من الإعاقة مزيد من حد صورة الثورة تحت السودان تقويض فرص الانتقال عودة الحرب كلها أشياء غير مرغوبة شخصيا فكر عن الأوان إنه الناس يفكروا في القضايا الكلية ويطلبوا من القضايا الجزئية عشان نقدر نعبر ببلدنا دي لقدام ونحقق الانتقال مشروع الانتقال ده مشروع حياة للناس إنه يقدم لهم حياة أحسن ده ما مشروع بتقول هو داري يقدم شهداء وناس بيموتوا وناس بيجرحوا وناس كده إحنا الموت في السودان كفانا محتاجين نعمل فرصة للحياة انتقال وصورة في السودان دي فرص بتاعت حياة جديدة وكريمة ومحترمة للناس يبقى أنا شايف إنه الأفضل إنه الناس يشوفوا الاتجاه ده وبالتالي السودانيين أيضا في الآخر حيقدر إنه هم يفرضوا إنه الاتجاه ده يمشي وفي الآخر هو بيمشي يعني وده أنا أفتكر إنه ده الخيار الموجود يعني
شكرا للأستاذ الصحفي ماهر أبو الجوخ على مشاركتك معنا في راديو دبنجة شكرا لك أستاذ ماهر
شكرا لك وشكرا لراديو دبنجة وشكرا للدور الكبير اللي قاعد تقوم به وبرضه في المسألة بتاعت الحريات ونشر الأخبار وتبصير الناس بالحقائق شكرا لكم ده دور بالنسبة لكم ملموس ومشكور ومعلوم ما يعني الناس ما بيشكروكم عليه لكن انتوا قاعد تقوموا بواجبكم وتقوموا بدور كبير شكرا لكم وتحياتي لكم لكل الزملاء اللي في راديو دبنجة وكل مستمعينك ومستمعاتك الكرام
We'll be right back. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تدينا كورونا، عشان ما تدينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تدينا كورونا، عشان ما تدينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس 2 ديسمبر من العام 2021. 98 إصابة في مواكب 30 نوفمبر من بينها حالات خطيرة، والأمم المتحدة تدين، والاتحاد الأوروبي يعتبر اقتحام المستشفيات انتهاك للقانون الدولي الإنساني. حشود واعتداءات جديدة على قرى شرق جبل مون بغرب دارفور، وفتح حصار معسكر مورني بغرب دارفور بعد سداد 25 مليار جنيه. حمدوك يلوح بالاستقالة ويعين وكلاء جدد للوزارات، وحميتي يهدد الغرب بقضية اللاجئين. استمرار الاشتباكات بين الجيش والقوات الأثيوبية في الفشقة، وقلق واسع جراء تفشي التهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور. ننوه المستمعين الأعزاء بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.